الطلاق الأقرب الثاني وهو جثته غالية على المفهوم، في خلاف هل تدل الغالية على المفهوم وهو انتفاء الحكم أما بعد الغاية أم لا تدل على المفهوم؟ في أحوال، القول الأول ما نسب إلى المشهور حيث قالوا بدلالة الغاية على المفهوم وهو ارتفاع الحكم عما بعد الغاية، وقالوا أن دلالة الغاية على المفهوم أوضح من دلالة القضية الشرطية على المفهوم، هذا هو قول المشهور. وذهب السيد المرتضى والشيخ توسي قدس روحهما إلى عدم الدلالة، لا تدل الغاية على المفهوم وهو انتفاع الحكم أما بعد الغاية، وفسر صاحب الكفاية في المسألة بين ما إذا كانت الغاية غاية للحكم فتدل على المفهوم، وما إذا كانت غاية للموضوع ومتعلق الحكم فلا تدل على المفهوم. توضيح هذا التفصيل من صاحب الكفاية يتوقف على مقدمة، وهي أن الغاية قد تكون قيدا للحكم كما ورد في الرواية كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، وفي رواية أخرى كل شيء طائر حتى تعلم أنه قدير. فحتى من الغايات وقعت غاية للحكم وهي الحلية في الرواية الأولى والطهارة في الرواية الثانية، فيقال بعد هذه المقدمة أن الغاية قد تقع غاية للموضوع، وذلك في مثل سر من الكوفة إلى البصرة، حيث أن ما يتعلق بالحكم وهو السير مغير بالغاية، حيث السير مخير بخصوصيات خصوصية الابتداء من البصرة والانتهاء إلى الكوفة، السير مع هذه الخصوصية واجب. ثم قال صاحب الكفاية أن الغاية تدل على المفهوم وهو ارتفاع الحكم أما بعد الغاية كالمثال الأول كالرواية، حيث تكون الغاية قيدا للحكم وهي الحلية في الرواية الأولى والتعالي في الرواية الثانية، فالحكم ينتفي عند حصول الغاية وهو العلم بالحكم في الرواية الأولى والعلم بالقذارة في الرواية الثانية، فالحلية ثابتة إلى العلم بالحكم وتنتفي بعد حصول العلم بالحكم، كذلك الطهارة ثابتة إلى العلم بالقذارة والنجاسة وتنتفي عند حصول العلم بالقذارة. وقال في وجه ذلك، قال صاحب الكفاية في وجه ذلك أن ذلك لأحد وجهين، الأول التبادل المتبادل من الرواية كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام أن الحكم بالحلية إلى العلم بالحكم، هذا هو متبادل وتنتفي الحلية بعث العلم بالحب. كذلك في الرواية الثانية كل شيء قائم حتى تعلم أنه قدر. الحكم بالتهانة إلى العلم بالقذارة والنجاسة، فتنتفي الطهارة عند حصول العلم بالقذارة والنجاسة. هذا هو المتبادر أولا. وثانيا أن الشيء إذا كان له غاية فذلك الشيء يستمر إلى تلك الغاية وينتفي بعد الغاية. إذا هذا معنى الغاية، معنى جعل الشيء غاية لشيء، ارتفاع ذلك الشيء بعد حصول الغاية. إذ لو لم ينتفي الشيء بعد حصول الغاية، معنى ذلك أن لا يكون الغاية، أن لا تكون الغاية غاية ذلك الشيء. وهذا كفر، خلاف الفرض. والمفروض أن الغاية غاية للحب للشيء. هذا فيما إذا كانت الغاية غاية للحب، فتدل على المفهوم، تدل غاية على ارتفاع الحب عند حصول الغاية. وأما إذا كانت الغاية غاية للموضوع، غاية لمتعلق الحب، أيضا لموضوع الحب، كمثال سرت سير من الكوفة إلى البصرة، أمر بالسير من الكوفة إلى البصرة، فالسير واجب بمقتضى الأمر، إذا الأمر صار في وجوب الشيء، فالسير الذي يكون واجبا مقيد بكون ابتدائه من البصرة وانتهائه إلى الكوفة. السير مقيد بهذا القيد واجب. فهنا الغاية إلى الكوفة تدل على سقوط وجوب السير إلى الكوفة. هذا مقدار، ولكن لا تدل على نفي وجوب غير السير إذا لم يكن إلى الكوفة. أما بعد الكوفة لا تدل على هذا الأمر. نعم، انتفاء السير المقيد بكونه من البصرة إلى الكوفة انتفاء وجوب السير، عن غير هذا المقيد إنما يكون من باب انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع. موضوع الحكم بالإضافة إلى الحكم شأنه شأن العلة بالإضافة إلى المعلوم، بمعنى أن الحكم يدور مدار الموضوع وجودا وعدما، كما يدور المعلوم مدار العلة وجودا وعدما، بمعنى أن المعلول ينتفي عند انتفاء العلة ويوجد عند وجود العلة. والحكم كذلك يوجد عند وجود الموضوع وينتفي عند انتفاء الموضوع. فانتفاء الحكم عند انتفاء الموضوع ليس من باب المفهوم، بل من باب انتفاء الموضوع. ومحل الكلام من هذا القبيل، والواجب الموضوع الواجب هو السير مع خصوصية كونه من الكوفة وانتهائه إلى كونه من البصرة وانتهائه إلى الكوفة، مقيد بهذه الخصوصية واجب. إذا انتفى هذه الخصوصية، انتهى السير من البصرة إلى الكوفة، السير في غير البصرة والكوفة ليس موضوع للحكم، فينتفي الحكم بوجوب السير مع انتفاء الموضوع، نفاق انتفاء الموضوع، ولا يسمى هذا مفهوما. فحاصل كلام صاحب الكفاية قد تفصيله أن الغاية تدل على المفهوم وانتفاء الحكم، أما بعد الغاية إذا كانت قيدا للحكم كالمثالين المذكورين في الرواية، وإذا كانت قيدا للموضوع وما يتعلق به الحكم فلا تدل الغاية على المفهوم وهو انتفاء الحكم أما بعد الغاية. هذا هو الكلام صاحب الكفاية، وللكلام تتم الحمد لله.